السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، ما زال درسنا في كتاب الصبر من السفر العظيم الموسوم برياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله ومغفرته ورضوانه. وقفنا على الحديث 46، قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا، والسرعة بالسكون بالعكس وهو من يسرعه الناس كثيرا. السرعة الذي يسرع الناس، والسرعة الذي يسرع من الناس. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما وجه هذا الحديث في باب الصبر؟ واضح، وذلك أنه يصبر على غيظه ويكظمه ويصرعه، ولذلك جاء في رواية أخرى لهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السرعة كل السرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه، رواه أحمد بإسناد حسن. وعند مسلم من حديث المسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي أول هذا الحديث قصة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم من أصحابه يتصارعون، فقال: من هذا؟ قالوا: فلان من الصريع الذي لا يصارع أحدا إلا صرعه. فقال: السرعة كل السرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه، قال: فيصرع غضبه. وهنا قال: ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. هنا خمسة أحاديث متكاملة نأتي على فوائدها في الأخير. قال: وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول يدل على أن الصبر لا بد فيه من مصابرة ومجاهدة حتى يستطيع الإنسان أن يصابر نفسه وغضبه. قال سليمان بن صرد رضي الله عنه: كنت جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وفي رواية قيل له: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني لست بمجنون. وفي رواية قال: وهل ترى بي من جنون؟ يقول سليمان بن صرت: كنت جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام ورجلان يستبان. وهذا يدل على عظم حلم النبي عليه الصلاة والسلام ورأفته بالناس. قال: وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، أي من الغضب. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخاطب الرجل، إنما قال هذا بحضرته والناس يسمعون. وهنا فقه عظيم في الدعوة، وهو أن الإنسان إذا كان في حال لا يقبل النصح لا يوجه له النصح مباشرة، إنما يعرض به أو يقال بحضرته، لأن النصح قد يؤدي به إلى منكر أعظم. فهذا الرجل لو قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال للرسول: هل ترى بي من جنون؟ يخشى عليه الكفر والردة. فليس في كل حال يلقى الحق. ولذلك يقول العلماء: إنكار المنكر لا بد من علم قبله، وحلم معه، وصبر بعده. فلا بد لإنكار المنكر من علم. ولذلك قال ابن تيمية في الواسطية في صفات أهل السنة، قال: ومع ذلك هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ولذلك الخوارج إنما ضلت في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم يعرفوا التأويل ولم يعرفوا التنزيل، فخاضوا بلا علم، وهم سفهاء وأحلام، حدثاء وأسنان، وظنوا العلم في جو الفراء وليس فيهم عالم. فمن صفات الخوارج التعالم. ولذلك لما ناقشهم ابن عباس وأتاهم قال: ليس فيكم، أتيتكم من عند ابن عم رسول الله وصحابته، وليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم علماء، إنما جدال بالباطل والهوى. ولذلك خوارج العصر في هذا الزمان تجدهم يثيرون شبها وكلاما تستغرب كيف خرج هذا من إنسان يدعي التدين والالتزام والسنة، كيف يخرج هذا؟ ولكن الهوى إذا ركب الإنسان ضل عن سواء الصراط، وأخذه الشيطان ورمى به في كل هاوية. وقد قال ربنا عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يأتي أناس يقول: كل من لم يدعو إلى الله فهو مشرك. كيف يا رجل؟ يقول الله عز وجل: ادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فكل من لم يدعو فهو مشرك. وهكذا أمثلة في الواقع كثيرة. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوجه له الكلام، وهو سيد القوم وأعلاهم، وكلامه هو الذي يسمع، ولكن ألقى الكلام بحضرته حتى لا يؤدي إلى ردة فعل وانتكاس عن الدين. ليس حاله كان مستعدا لقبول النصيحة. وذلك تأتي لشارب الخمر في البارات ثم تقول أدعو، يسب الدين ويسب الرب هو لا يشعر، هذا باطل، ليس من الدين في شيء. قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فقالوا له: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. هنا الرسول ماذا قال؟ إني لأعلم كلمة لو قالها. وعلموا أن المقصود هو، فقال له إن الرسول قال. هذا حكاية قولي عليه الصلاة والسلام، من دقة فهمهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإما يعين على الصبر وقت الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. هنا الإمام النووي رحمه الله يذكر الأسباب المعينة على الصبر، يذكر الأسباب المعينة على الصبر. قال عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا، وفي رواية: من كتم غيظا. والغيظ هو الغضب الشديد، وكظمه تجرعه واحتماله والصبر عليه. قال: وهو قادر على أن ينفذه، عنده سلطان، عنده قدرة أن ينفذ غضبه وينزل بأسه بالمعارض بالمخالف. قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين، في رواية: يزوجه منها ما شاء. يعني أنك إذا تذكرت ما لك من الأجر إذا كظمت غيظك وصبرت على غيظك هان عليك الأمر واستطعت أن تكظم غيظك. وفي رواية لهذا الحديث من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. وجاء في حديث أبي الدرداء أنه قال: دلني على عمل يدخلني الجنة. هنا قال: أوصني. وفي حديث أبي الدرداء قال: دلني على عمل يدخلني الجنة. هنا في جاء في رواية أخرى: دلني على كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. دلني على كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال: لا تغضب. فردد مرارا، يعني يردد له الوصية، يريد وصية أكبر من هذه. فقال: لا تغضب. قال الصحابي في رواية: تفكرت فيما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله. وجاء في رواية أخرى: لا تغضب ولك الجنة. الغضب إذا استحكم بالإنسان خرج عن عقله وتصرف بما يمليه عليه الغضب. ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه موسى: ولما سكت عن موسى الغضب. يعني من كان الذي يتكلم، موسى ولا الغضب؟ ها تبعي ولا لا؟ قال: فلما سكت عن موسى الغضب. الغضب سيطر، يسيطر على الإنسان حتى لا يتكلم إلا بموجب الغضب، كأن الغضب هو الذي يتصرف في الإنسان. فالغضب يغلق عقل الإنسان رحمكم الله. وهذه الأحاديث إنما هو في غضب الدنيا ولأجل الدنيا، أما الغضب لله وعند انتهاك حرمات الله فهو غضب مطلوب. وذلك قال البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى. موسى لما غضب على قومه لماذا؟ للدنيا ولا لله؟ لما رأهم يعبدون العجل ويضلون السبيل. فخلاصة ما سبق أن مما يعين على الغضب وعلى الصبر عليه، أولا الاستعاذة بالله عز وجل، ثم استحضار ما في كظم الغضب من أجور. إذا تذكرت أنك إذا تركت الغضب فلك الجنة، وأنك ستدعى يوم القيامة سيخيرك ربك من الحور العين يزوجك منها ما تشاء، وأن الله سيملأ قلبك رضا إذا تركت الغضب، فتذكر هذه الأمور يجعل الإنسان يبرد ويفتر عن غضبه. ثم السكوت، لحديث ابن عباس: إذا غضب أحدكم فليسكت. ثم الجلوس أو الاضطجاع، لحديث: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. فتغيير الحال. وأما حديث الوضوء أن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، حديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح. فتغيير الحال يعني إنسان يجلس أو يذهب يتوضأ، لا شك أن هذا من مدعاة سكون الغضب، والله تعالى أعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله، يعني المؤمن لا بد له من بلاء، والبلاء قد يصيب نفسه وقد يصيب ولده وقد يصيب ماله. ولذلك جاء في الحديث المتقدم معنا في الدرس الماضي: يبتلى المرء على قدر إيمانه. فالبلاء ملازم للإيمان، فإذا زاد الإيمان زاد البلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر إيمانه أو دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فهذا الحديث فيه أن المصائب في النفس والولد والمال تكون كفارة للإنسان، وهذا إذا صبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخي: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فأذن له عمر. فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزء، ما تعطينا الجزء، ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن من علاج الصبر أن الإنسان يتذكر ما في الشرع من نصوص ويقف عندها، فاستحضار الشرع عند الغضب وعند البلاء من أسباب تحمل الألم والصبر على مرارته. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قدم عيينة بن حصن. وعيينة بن حصن كان من المؤلفة الذين أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم في حنين، وتقدم حديثه. وعمر أوقف سهم المؤلفة، قال: الإسلام الآن عزيز، من أراد أن يدخل فليدخل، وإلا الإسلام غني عنه. فقطع عنهم هذا السهم. فجاء هذا الرجل عيينة بن حصن يسأل حقه ويشكو أمير المؤمنين، فنزل على ابن أخي الحر بن قيس. قال: وكان، يعني وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه. وهذا فيه أن على الحاكم، قال: وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه مشاورته. القراء يعني العلماء أهل الفقه والرأي والدين. وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. الكهل الكبير في السن، والشباب معروف. فهذا فيه أنه ينبغي للحاكم أن يتخذ بطانة من أهل العلم والنصح والمشاورة. وهذا في الحقيقة هو من الخير. ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن أراد به غير ذلك جعل له، نعم، وزير سوء، إن نسي لم يذكر، وإن ذكر لم يعن. وروى مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، فذكر له حديث جبريل في المواقيت، يعني ذكر له، لأن الإمام قد تغيب عليه أمور وجليسه واجبه أن يذكره وأن ينصح له لله. وهذا الأمر ما زال العلماء عليه. ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا ضامن لهم. ذكر منهم رجل دخل على إمامه يعزره، أي يبجله ويوقره. وهذا الدخول مشروط بعدم قصد الدنيا، إنما للنصيحة والإرشاد والإعانة على الخير والتوجيه بالخير. فإذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله معلقا على حديث ابن شهاب قال: وفي هذا الحديث ما كان عليه العلماء من صحبة للأمراء والدخول عليهم. قال: وإذا كان الأمير والخليفة يستديم صحبة العلماء فأجدر به أن يكون عدلا مأمونا، فأجدر به أن يكون عدلا مأمونا. قال: فقال عيينة لابن أخي: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. عمر لم يكن عنده حجاب ويصلي بالناس ويخطب الناس ولم يمنع عنه أحد، فكيف قال له استأذن لي عليه؟ ما مقصوده؟ مقصوده أن ينفرد به، مقصوده أن ينفرد به ليس أن يكلمه، إنما أراد مجلسا خاصا. قال: فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب. وهذا من الجفاء وسوء الأدب. الأصل يقول يا أمير المؤمنين، لأن احترام الإمام من الدين. فقال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، أي لا تعطينا العطاء الكثير، يعني أنك بخيل، ولا تحكم فينا بالعدل، أي أنك ظالم. وعمر عنوان العدل رضي الله عنه كما يقولون. وهذا يدلكم على أنه لن يسلم خليفة من طعن أبدا مهما بلغ في العدل. لا تستغرب من تسلط السفهاء والأئمة صالحون عدول أخيار، لا تستغرب إذا طعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام وطعنوا في عدل عمر، فلن يسلم بعدهما صحاب خليفة أبدا. ثق بهذا واستيقنه. قال: فوالله ما تعطينا الجزء ولا تحكم فينا بالعدل. أغلق الشيخ أغلق هذا. نعم سبحان الله، الشياطين في كل مكان. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، حق له أن يغضب، أمير وعنده القوة وهو عادل يتهمه بالظلم وبالبخل، فهم به عمر. قال: فقاله الحر: يا أمير المؤمنين. هنا يأتي دور العلماء، فعلى أهل العلم أن يشيروا بالخير على الحاكم ويدلوه على السنة وعلى الشرع، لأنه ينسى بشر، لا بد أن يذكر. قال: فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو. ما معنى العفو؟ أي خذ ما عفا من أخلاق الناس، ما جاءك منهم خذه ولا تكلفهم الكمال، فالناس فيهم نقص، فخذ ما جاءك من أخلاقهم ولا تطلب منهم، هذا حاله، جاءك منه سيئة خذ العفو، خذ ما عفا من أخلاقه ما تيسر، وأمر بالعرف. يعني بالمعروف وهو الذي جاء به الشرع، وأعرف عن الجاهلين. الجهل هنا السفيه، الجهل هنا السفيه، وإن هذا من الجاهلين. قال: والله ما جاوزها عمر حين تلاها. هذا في صبر الإمام على الرعية، وأن على المسلم أن يتذكر ما في الشرع عند الغضب ويصبر. فعمر رضي الله عنه كان قادرا على إنفاذ غضبه، فصبر وكظم غيظه لما ذكر بالشرع. وهذا إن دل فإنما يدل على عظم تعظيم الصحابة للنصوص وعظم منزلتهم ومكانتهم وشدة رحمتهم ورأفتهم بالناس. فمن أسباب الصبر على الغضب تذكر الشرع. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثر الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملوني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وأسيد بضم الهمزة، وحضير بحاء مهملة مضمومة، وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم. لأن في من الصحابة اسمهم أسيد، هذا أسيد بن حضير. يقول مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، أي أثرة من الملوك، يعني يستأثرون بالحق وينفردون بالحقوق دون الناس، وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ وهذا واجب كل مسلم. إذا أشكل عليه شيء من الشرع ينظر في السنة، ما تأمر به السنة ليعمل به، ولا ينظر إلى هوى وعقله وعاطفته. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا وعلى الأمة تجاه ولاة أمرها؟ ما هو؟ السمع والطاعة بالمعروف. قال: وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. يعني حقك إن وصلك بها ونعمة، إن لم يصلك ماذا تفعل؟ ها؟ تسأل من؟ تسأل الله عز وجل أن يرزقك، وتسأل الله عز وجل أن يهدي أئمتك ليعطوك حقك. أما تذهب للمنظمات الدولية وتلتجئ للكفر، للدول الكافرة، وتنشئ حزبا وتسلطهم على بلادك وتطالب الحقوق، هذا كله مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تؤدون الحق الذي عليكم. قال ابن تيمية رحمه الله: فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، يعني سيظلمون، وهذا من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أخبر بما سيأتي فوقع كما أخبر. قال: فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم، ونسأل الله الحق الذي لنا، ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال، ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم. لا تقل: ما أعطوني لن أطيعهم. الرسول لم يأذن. قال: لم يأمر، لم يأذن في أخذ الحق بالقتال، وأول القتال باللسان، ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم. وقال النووي رحمه الله: هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا، يعني الرسول أخبر به في مواطن عدة، في حديث مسعود، حديث أبي يحيى: إنكم ستلقون بعد أثرا، قال ووجد مخبره متكررا، يعني الأثرة وجدت في أزمنة كثيرة وتتكرر. قال وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. هذا الشرح مسلم، والأول قول ابن تيمية في المنهاج، منهاج السنة. إنكم ستلقون بعد أثرة وأمور تنكرونها. وفي الحديث الآخر ستجدون، في رواية أخرى في الصحيحين، ستجدون أثرة شديدة وفي الحديث الآخر قال يحيى بن أسيد، أبي يحيى أسيد بن حضير، أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملوني؟ وهذا فيه دلالة كما يقول العلماء، الإمارة لا تطلب ومن طلبها لا يعطاها، كما استعملت فلانا. فقال إنكم ستلقون بعد أثرة، أي أني لما استخدمت فلانا وتركتك ليس عن أثرة، فالأثر ليس في زماني، إنما هذا فعلته لمصلحة المسلمين، وإن ظننته أنت أثرة، إنما الأثرة ستأتي بعد زماني. قال إنكم ستلقون بعد أثرة، ففي زماني لا تظن أني آثرت فلان عليك لأثرة ولقرابة ولمنزلة، إنما لمصلحة المسلمين. قال إنكم ستلقون بعدي أثرة. ما الواجب؟ قال فاصبروا. وصبرنا مع أداء الحقوق. قال فاصبروا إلى متى؟ قال حتى تلقوني على الحوض. وهذا فيه أن الصبر على جور الولاة من أسباب ورود الحوض والشرب منه، فلو لم يصبر شخص وثار قد يحصل حقه. ولكن أيهما أعظم، أن تحصل لعاءة دنيا في الدنيا أم أنك تسقى من يد رسولك في الآخرة؟ أيهما أعظم؟ لا شك. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فهذا جزاء الصبر، وفيه الحث على لزوم الجماعة والالتزام بالكتاب والسنة. وهذا ليس فيه ذلة، لأن بعض الناس يقول صبرنا وصبرنا، إلى متى الذل وقد خلقنا ربنا أحرارا؟ رفعوا شعار الإحرار الأحرار. وهل الحرية في مخالفة الشرع؟ في مخالفة الشرع، إنما الذلة في مخالفة الشرع ليس الحرية. فالصبر على الجور وعلى الظلم واتباع السنة في ذلك هي العزة. قال عليه الصلاة والسلام وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، فالذليل هو الذي يخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس في المتبع. طيب هم يجورون نحن نطيعهم، هكذا أمر الشرع. قال ابن أبي العز رحمه الله وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، يعني ماذا نطيعهم مع جورهم؟ قال وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. وذلك كانوا يقولون إمام غشوم خير من فتنة تدوم، وكانوا يقولون 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة بلا إمام، والتجربة تبين ذلك. 60 سنة مع إمام جائر يعني طول عمرك خير من ليلة واحدة بلا إمام. وانظروا بمن حولكم، لما ينفرض عقد الإمامة وعقد الطاعة وعقد الأمن، الناس في كرب في بلاء في محن، بكى الناس على من ظلم حكامهم. ومثل الصومال خرجوا وقاموا على سياد بري
وكانت الصومال من أغنى الدول فيها رخاء ورغد عيش وخيرات متوالية. فوقع ما وقع فتشردوا في البلدان ونالهم ما نالهم، وما زالوا يحصدون شر ذلك. هذه مثال، نسأل الله أن يدرع الفتن على المسلمين وأن يبصرهم بالدين وأن يعلمهم سنة نبيهم ويرزقهم التمسك بهديه عليه الصلاة والسلام. تأملوا في الدول لما تخالف الشرع ماذا يصيبها، والتاريخ لا يكذب أيها الأفاضل، التاريخ لا يكذب، كما يقول يعيد نفسه. وذلك قالوا ما سب قوم إمامهم إلا حرموا خيرا، وكان يقولون على الخروج والثورات كما قال حسن ما جاءوا، والله ما جاءوا بيوم خير قط، بلاء ومحن وفقر وجوع وقلاقل. قال رحمه الله وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، يجور ثم يخرج عليه تنتهك بسببه الأعراض، يجمع النساء من القرى فينتهك أعراضهن، يقتل الرجال والنساء والأطفال، تصب على الناس النار من كل جهة، تدمر بيوتهم. قال فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، ومن أعظم الأجور السقيا من حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يأتي قوم يقولون بلى بلى، يقول لهم الرسول فاصبروا حتى تلقوني، يقول لا نصبر، لا بد أن نثور، لا يقول مسلم، لأن واقع حالهم يقول هذا. قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. متفق عليه. وتلقوا الله ورسوله أي تموتوا، فما دمت في الدنيا فواجب عليك فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فتذكر ما في الصبر من أجور. هذا كما قال النووي رحمه الله يذكر الأمور التي تعين على الصبر، استذكر ما لك من الأجر إن صبرت. قال أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعمل لي. هنا الرسول وجه هذا الكلام للأنصار، قال إنكم ستلقون بعدي أثرا. وهنا يقول العلماء نكتة بديعة، وهي أن الأنصار أهل إيثار، وقدر الله عز وجل عليهم أن يستأثر الناس عليهم ليبقى لهم إيثارهم محفوظا عند ربهم، فهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وحقهم أن يعطوا. وذلك الرسول أوصى بالأنصار خيرا، ولكن الناس أخبر أنهم سيستأثر الناس عليهم. ما النكتة البديعة في ذلك؟ أن الله عز وجل أراد بذلك أن يحفظ عليهم إيثارهم، لا ينقص من أجورهم شيئا. قالوا عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. وبالله التوفيق. رحمه الله النووي. هذا الباب من أطول أبواب هذا الكتاب ومن أهم أبواب هذا الكتاب. يقول عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه أي يحكي بعض غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن الرسول في بعض غزواته التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس، أي حتى إذا زالت ومالت جهة الغروب، وهذا لسببين اثنين: الأول رفقا بالمسلمين حتى لا يجعلهم يقاتلون في شدة الحر ويصيبهم الأذى والجو بعد الظهر يبرد، ثم أبواب السماء تفتح للدعاء بعد الزوال، فيستغل وقت الدعاء ويستغل وقت الإبراد، وهذا من رفق النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه. ولذلك قادة الجيوش عليهم أن يتفقهوا في الدين ويتعلموا شرعهم حتى يكون النصر حليفا لهم باتباعهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه من سياسة القتال والحرب التي كان يسلكها عليه الصلاة والسلام. قال: انتظر حتى مالت الشمس قام فيهم فقال، وهذا فيه أن الأمير يتعاهد الجيش ويبين لهم ما يحتاجونه. قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وهذا فيه النهي عن تمني لقاء العدو، لا تتمنى لقاء العدو لأن قد يكون فيه شر، قد يكون فيه هزيمة، قد يكون فيه إعجاب من نفسك، لن نغلب اليوم من قلة، عندنا سلاح كثير، عندنا قوة شديدة، عندنا رجال أولي بأس. فالإنسان أمر لقاء العدو غيب، فلا تدري هل فيه خير أم لا، والمسلم لا يغامر. قال: لا تتمنوا لقاء العدو، وهذا ليس من باب تمني الشهادة، لأن تمني الشهادة مطلوب. قال عليه الصلاة والسلام: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. أما هذا لقاء العدو يختلف. قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، لأن العافية لا يعدلها شيء، وهذا ينبغي أن يكون منهجا للمسلم، يكون دائما في حياته يسلك سبيل العافية، لا يدخل في الفتن، لا يخوض في الفتن، لا يتمنى لقاء العدو، إنما يسأل ربه العافية. وذلك الفتن من قواعد العلماء فيها أن الفتن تجتنب ولا تجتلب، الفتن تجتنب ولا تجتلب، لا يؤتى بها. فتنة في المشرق أو المغرب تأتي بها لبلدك وتفرق أهل جماعتك، الفتن تدرى ويستعاذ بالله من شرها، لأن في الفتن تتغير القلوب، تتغير العقول. قال: واسأل الله العافية، وما سئل الله عز وجل بأعظم من سؤال العافية. قال: فإذا لقيتموه فاصبروا، إذا وقع الأمر فواجب عليكم الصبر. قال الله عز وجل: فإذا لقيتم فئة فاثبتوا، لأن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب، التولي يوم الزحف. قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هنا صبركم يؤدي إلى الجنة، هذا مقصود الإمام من هذا الحديث. هنا الصبر على الجهاد عاقبته الجنة، الصبر على جور السلطان عاقبته السقيا من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام، الجنة لا شك نتيجة الجنة. قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالجهاد سبب للجنة، ولكن كما تقدم معنا في الدرس الماضي شروط وضوابط الجهاد، والجهاد المراد به الذي هو لله ولأجل الله تحت راية إمام شرعي يراد به إعلاء كلمة الله عز وجل. فالجنة تحت سيوف وظلال هذا الجهاد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب، وهذا فيه أن المجاهد إذا لقي عدوه عليه أن يتذكر هذا الدعاء ويتوسل بالله بهذه التوسلات: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ذكر ثلاثة أمور، وهذه الأمور الثلاثة الله عز وجل منفرد بها، ليس للناس فيهم دخل ولا يستطيعون التدخل فيها أبدا. اللهم منزل الكتاب، هذا إلى الله عز وجل، لا ينزل إلا الله سبحانه وتعالى. ومجري السحاب، لو اجتمعت قوى الأرض كلها بإمكاناتها ما استطاعوا أن يجروا سحابة. الله عز وجل ينشئ السحاب الثقال، جاء في الحديث إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. ولذلك لعل من سر البديع بهذا أن من العلماء من يقول ينطق أحسن النطق هذا الرعد، ويضحك أحسن الضحك هو البرق. قد يكون فيه سر آخر، وهو أنك كلما إذا نظرت إلى السحابة الكبيرة أنك كلما إذا نظرت إلى السحابة منفرشة بجمالها يصيبك السرور وينبسط وجهك ويدخلك الفرح. ولعل السر في هذا أنك إذا قابلت شخصا رفيقا لك أو غريبا فابتسم بوجهك تبتسم تلقائيا، صح؟ إذا السحاب يضحك لك سيصيبك الضحك والفرح. الله عز وجل ينشئ السحاب الثقال. وتأمل السحاب كان هو آية، يسقي آلاف الكيلومترات ويصب صبا ولا تختلط قطرة بقطرة ولا يبقى في مكان واحد، إذا ارتوت الأرض دفع وتدفعه الرياح. وتأمل لو وضعته كم الماء، الماء ثقيل جدا، وكم الماء الذي يصب على الأرض، كم الماء بالوزن لا يعد، كيف يحمل هذا السحاب الثقيل في آلاف ملايين الأطنان من الماء؟ كيف تراه كأنه عين منفوش يطير في الهواء، يطير وهو ثقال، ثقال كما يقول، وينشئ السحاب الثقال كله ماء، تراه يطير. ثم يقيد الله عز وجل له الملائكة، قال عليه الصلاة والسلام: الرعد ملك من ملائكة الله عز وجل، الرعد ملك من ملائكة الله عز وجل، بيده مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله عز وجل. هذا السحاب لو تأملته آية عجيبة ينفرد الله عز وجل به سبحانه. قال: وهازم الأحزاب، قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله. النصر لا يأتي به إلا الله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهنا مهما كانت قوتك، مهما كان جيشك، تلجأ إلى الله عز وجل وتتوسل إلى الله عز وجل بأعظم التوسلات فيما ينفرد به سبحانه: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. فهنا ينبغي للمجاهد أن يتذكر هذه الأمور، فمن صبر على الأعداء وصدق في صبره وفي جهاده نال الأجر من الله عز وجل. بهذا نكون قد انتهينا من باب الصبر، ويأتي بعده الصدق، وهذا من أعظم المناسبات. فأهل الصبر إذا صبروا هم الصادقون، والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. لذلك عقبه بباب الصدق. فإذا عزم الأمر هنا صبر، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فجاء بعد الصبر بالصدق من عظيم فقهه عليه رحمة الله. نقول قد انتهينا من هذا الباب العظيم، ويأتينا في الدرس القادم نبدأ في باب الصدق. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل الصبر والصدق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. نأخذ بعض الأسئلة خفيفة قد نمشي قبل الأذان. يقول أخونا جزاكم الله خيرا، من طاعة ولي الأمر، هل طاعة ولي الأمر يدخل تحتها طاعة رئيس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص؟ نعم يدخل، ولكن كل بحسبه ومكانته، كل بحسبه ومكانته. نعم يطاع في المعروف، دخلت بشروط تطيعه بمعروف، قال لك يبدأ العمل عندنا الساعة 7:30، لا تأتي متأخرا، هل المسؤول في العمل كذلك تلزم طاعته ولو جار عليه؟ نعم تصبر، الصبر طيب، وإلا انتقل من عنده. أما الإمام فأمره أعظم وأكبر. في حديث ضرب الإمام ظهرك وأخذ مالك فاصبر حتى تلقاني على الحوض، هذا ركب أخونا حديثين، حديث الذي فاصبر حتى تلقوني، فاصبر حتى تلقوني على الحوض، هذا الحديثان تقدم معنا. أما حديث ضرب الظهر وأخذ المال هو حديث حذيفة عند مسلم، وقال فيه عليه الصلاة والسلام لا تتكلموا كلوا بالسكوت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث حذيفة سيكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، لأن بعض الناس يقول من الجهلة يقول لا نطيع إلا الإمام العادل، وهذه النصوص إنما هي في الإمام العادل، أما الإمام الجائر هذا حقه السيف والخروج. هنا قال الرسول سيكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، حاله معروف، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين بجثمان إنس، يعني هذه البطانة. فقال حذيفة يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وجاء في حديث عدي بن عاتم أنه قال الرسول عليه قال قلنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل وذكر الشر. فقال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، يعني الرجل الذي الإمام الذي فعل الشر وفعل الأفاعيل، قال اتقوا الله اسمعوا وأطيعوا. فهذا الحديث عام لا يجعله خاصا إلا أهل البدع والأهواء، بل خوارج العصر اتفق العلماء على عمومه، سيكون بعد أئمة، لأن أهل الأهواء يقولون هذا أمر خاص بينك وبين الإمام، حصل بينك وبينه خلاف لا تجعله يقتلك، أعطيه المال، هذا من الجهل. لأن هذا الحديث ينضم له حديث أخر ستلقون بعد أثر وأمور تنكرونها، فاصبروا خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم، هذه شرار. قال عليه الصلاة والسلام من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فلينزعن، فليكره ما يأتي من معصية الله ولينزعن يدا من طاعة. قال هل هذه المسألة هنا مسألة خاصة عامة؟ عامة لا شك، بمعنى أن يضرب الإمام شخصا واحدا هذا معروف حكمه وحاله، فلا تغتروا بما خالف أهل العلم الكبار الراسخين، وقد تتابع العلماء على هذا الفهم. قال هل رؤية الله عز وجل في الجنة مطلقة؟ بمعنى أن المؤمنين كلما أرادوا أن ينظروا إلى ربه لرب المؤمن إذا أراد أن ينظر إلى ربه رآه، أو أنها مخصصة في وقت معين وحال معين. وهل كل أهل الجنة بدرجاتها يرون ربهم عز وجل؟ كل من دخل الجنة سيرى الله عز وجل، نسأل الله من فضله، كل من دخل الجنة سيرى الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس قال إذا دخل أهل الجنة الجنة عموما يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقول ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من نظر إلى ربهم. فهذا ليس في كل وقت، إنما في حالات، ولكن من الناس من ينظر إلى ربه كما قال ابن القيم بكرة وعشية، والناس درجات. ولذلك قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار. قال العلماء فلما حجب الكفار عنه في سخطه دل على أن المؤمنين يرونه في رضاه. كيف نوفق بين قول الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وبين حرمة طلب الإمارة؟ ليس بينهما خلاف. إذا لم يكن أحد كفؤ إلا هو، وكان ذا علم وقوة، وإذا تولاها غيره فسد الأمر، يجوز له أن يطلبها في هذه الحالة. ولذلك هذا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فذكر حفظه أمانته وعلمه بالأمور، فذكر سبب ذلك. وذلك لما طلب أبو ذر الإمارة قال إنك ضعيف وإنها خزي وندامة يوم القيامة. هل سأل عن أسماء؟ ما أسماء تركوها. يقول هناك شوف يثيرون عندما نذكر لهم أحاديث لزوم الجماعة، كان يقولوا بأن الحاكم غير شرعي وأنه ليس بخليفة وأنه أتى بانتخاب أو بدبابة فمرت وفقكم الله. أما الحاكم غير شرعي فهذه كلام أخرق وجاهل. من ولي المسلمين واجتمع المسلمون عليه فهو خليفة وإمام، لا يجوز لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى في عنقه بيعة له، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وعند هؤلاء أن الولاية هو الحاكم الشرعي التي تجتمع عليه الأمة كلها، وهذا القول كما قال الشوكاني رحمه الله صاحب هذا القول لا يخاطب بالحجة فإنه لا يعقلها، لأن إنكار هذا القول كإنكار الشمس في وسط النهار، إنه قول باطل. والأمة تفرقت من زمن بعيد من قبل الإمام أحمد، ولئما من بعد بني أمية الأمة تفرقت. فإذا قلنا بهذا أمة الإسلام في عصرنا كلهم يعيشون عهد الجاهلية، كما قال رئيسهم الناس الآن في جاهلية كجاهلية قبل الإسلام وإن أذنوا الأذان. هذا باطل، لأن يلزم من هذا أنهم ليس في عناقهم بيعة، ومن مات وليس في عنق بيعة مات بميتة جاهلية. فالإمام الشرعي قائم ولله الحمد. وضابط الإمام الشرعي عند أهل السنة أن كل مسلم ولي ولاية وله سلطان يسوس به الناس فهو ولي شرعي يطاع ويسمع له، أما هذا القول فباطل. فقول ليس بخليفة أو أتى بانتخاب بأي وسيلة، حتى يقول العلماء إذا أتى بالسيف واستتب له الأمر فإنه يسمع له ويطاع، لأن الولاية في الإسلام لها ثلاثة طرق: إما بالعهد، أن يعهد الخليفة إلى من بعده بالولاية، كما عهد النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أبي بكر قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ثم عهد أبو بكر لعمر من بعده، ولم يكن انتخاب ولم يكن شورى، إنما جعل الخليفة بعده عمر، وقد أجمع الصحابة على صحة استخلافه. وعمر جعلها في ستة يختارون من بينهم، لأن عمر لما حضرت الوفاة قالت له حفصة، قالت حفصة لأخيها ابن عمر: إن أباك لم يعهد لأحد، لم يوصي. فدخل عليه ابن عمر فقال: يا أبتاه، لما طعن عمر، أرأيت لو كان راعي غنم ثم تركها في البر في الصحراء في الفلاء ولم يعهد إلى أحد بحفظها، هل ضيعها أم صانها؟ فقال: بل ضيعها. فقال: فكيف بأمة النبي عليه الصلاة والسلام تموت ولم توصي إلى أحد؟ فجعل الوصية في ستة. على كل حال أذن. طيب الطريقة الثانية اجتماع أهل الحل والعقد على استخلاف رجل ونصبه. وهل الحل والعقد من هم؟ علماء. الأمر الثاني من طريق الاستخلاف هو اجتماع أهل الحل والعقد على استخلاف رجل. وأهل الحل والعقد هم رجال ذكور علماء ذو رأي أحرار. هذه صفاتهم. طريقة ثالثة أن يتغلب بسيفه ويملك، إذا استتب له الأمر هو خليفة بإجماع العلماء، ذكره ابن جماعة وغيره من الأئمة. هل عيينة بن حصن من الصحابة؟ نعم من الصحابة، ممن أسلم يقول هل يصح أن يقال عنه فعل سوء أدب؟ أستغفر الله، الأصل أنه لا يقال هذا القول، هذا خطأ زلت لسان. إنما أخطأ رحمه رضي الله عنه ورحمه، وكان من الأعراب، والأعراب عندهم جفاء، ولم يكن جلساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا جلساء أصحابه الكبار رضي الله عنهم، فأخطأ في حق عمر رضي الله عنه وأرضاه، لذلك قال له ابن أخيه هذا من الجاهلين. هل يجوز الاستدلال بجواز طلب الإمارة بقول يوسف عليه السلام؟ لا، ليس فيها دليل، لست بنبي ولا يوسف، وهو صادق أمين حفيظ عليم، لم يكن أحد في منزلته أبدا. نعم، أحسنت، يقول ملك خوله قبل ذلك، قال إنك لدينا اليوم مكير أمين، فلما مكنه من ذلك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
مسلم ولا كافر؟
كافر.
نبي
ادم
من
بقعه ولا
من عيسى؟
كانوا كفار ملك كفر، ولكن يوسف نبي، ولذلك ما خرج عليه.
من بيكون مولى اولادها؟
نعم، جزاك الله خير. هل يجوز ان اترك عملي واهلي واولادي واذهب لطلب العلم؟ وهل هذا توكل على الله؟ ليس توكل على الله، العلم. قال أن معاذ بن جبل إن العلم والإيمان مكانهما، فمن ابتغاهما وجدهما. جاهد نفسك، ولذلك من الصحابة من منعه أبوه أو أمه عن الرحلة في طلب العلم، فجلس فبورك له في علمه، اجتهد وأنت في مكانك، واستغل أوقات البركة واجتهد، ولا تضيع أهلك، لأن كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت. فهنا نصيحتي لك أن تبقى، لأن الفتن محيطة بالناس والأمور كثيرة، مشاكل والأهواء والتحزبات وغير ذلك، فالزم بيتك وجماعتك واجتهد مع إخوانك وتعلم، والعلم الحمد لله الآن ميسر، تسمع دروس المشايخ وأنت في بيتك مباشرة، والأشرطة متوفرة وأشياء متوفرة، ولكن يحتاج إلى همة. والناس كما قال ابن القيم إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور. يقول سؤالي: إذا كان ولي الأمر من الأحزاب المحاربة للسنة، فهل علينا بالسمع والطاعة؟ شرط السمع والطاعة شرط واحد، ألا وهو إسلام الحاكم. فإذا كان مسلما وإن عمل المعاصي وارتكب البدع، الإمام أحمد موقفه من أئمته في زمانه واضح، وأئمته كان يدعون إلى الكفر ويلزمون الناس بالكفر ولم يكونوا كفارا، مسألة خلق القرآن، ألزموا الصبيان في الكتاب، وفر العلماء منهم إلى الجبال، وقتلوا العلماء، وضرب الإمام أحمد رحمه الله وامتحن المحنة المعروفة المشهورة، ولكن نهى القراء حين اجتمعوا أرادوا خلعه، قال لا تقولوا قولا تسفك فيه دماءكم ودماء المسلمين معكم، اصبروا حتى يستريح بر أو استراح من فاجر. وقال ليس هذا بصواب، هذا خلاف الآثار. فإذا كان حاكم مسلما فإنه يسمع له ويطاع، وإن كان كافرا فالأصل أن الكافر ليس له ولاية وسلطان على المؤمنين، ولكن لا يخرج عليه إلا إذا وجدت قدرة لإزالته، لا يترتب على إزالته منكر أعظم. إذا يترتب على إزالته والخروج عليه دماء وانتهاك أعراض فهذا لا يجوز. لا تقول ماذا لو ضحينا بمئة ألف في سبيل الحرية، دماء المسلمين ليست رخيصة لا يتلاعب بها، فإذا أدى إلى سفك دماء وظلم وجو وفساد لا يجوز ولو كان كافرا، لأن القدرة مناط التكليف، فالجهاد عبادة والعبادة لا بد فيها من قدرة، فإذا عجز الإنسان لا يكلف، ولا يجوز له ذلك، لأن خروجه إفساد. قال ابن قيم عن مثل هذه الأمور، قال: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وما ومن تأمل ما جرى على المسلمين من الأمور الكبار فما دونها رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. فتصبر وتدعو الله عز وجل. جاء رجل إلى الحسن يريد الخروج على الحجاج، فنهى عن ذلك وقال للناس: اتقوا الله، فإن عند الله حجاجين كثيرة، إذا اتقيتم الله عز وجل دفع الله عنكم شره، وإذا لم تتقوا، إذا ذهب الحجاج سيأتي حجاج آخر، لأن أعمالكم عمالكم، وظلمة الأعمال ظلم العمال، إذا الأعمال أظلمت وساءت ظلم الحكام والعمال، والجزاء من جنس العمل. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال العلماء: يبعث على الناس ملوك بذنوبهم، يبعث على الناس ملوك بذنوبهم. ولما كان الصحابة في القمة قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولما كان بنو إسرائيل في الفسق ولي علي مفسقهم، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما فسقوا استخفهم فرعون وتسلط عليه. والجزاء من جنس العمل، سنة الله لا تتغير، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك قال حسن: إن الناس إذا ابتلوا من السلطان بشيء لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه، ولو صبروا لن دفع عنهم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. من كان يظن أن المستضعفين العبيد من بني إسرائيل يستولون على ملك فرعون ويسكنون قصوره ويرثون أمواله؟ من كان يتخيل؟ ولكن صبروا فمكنهم الله عز وجل. قال موسى لما شكوا إليه: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. الأذى مستمر، أنت جئت ولكن الأذى مستمر، إلى متى نصبر؟ قال: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده. الملك لله، لا يستطيع أحد أن يعطيه أحد. الملك شيء قدري لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. وذلك إن للملوك أمدا، يقول محمد بن حنيفية: لا يستطيع الناس أن يزيلهم، أرأيتم هذا الجبل لو ذهب الناس يريدون أن يزيلوه لزالوا؟ هكذا الملوك لكل أجل، ولكن أسباب. نحن ندعو الناس إلى التمسك بالسنة، إلى المشي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ابتلوا بالظلم يلجؤون إلى الله عز وجل يدفع عنهم الشر، أما يلجؤون إلى السيف وللمخالفة السنة جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. قال حذيفة: ألا لا يمشين رجل إلى سلطان ليذله، ألا لا يزال قوم أذل سلطان أذلاء إلى يوم القيامة. والآثار في هذا الباب كثيرة، هذا الباب من أخطر الأبواب، وقد وضحها النبي أوضح بيان. أعظم أبواب الفقه المبينة والأحكام الشرعية المبينة والعقائد المبينة باب السلطان، الحديث فيه متواترة والأحكام أتت بكل وضوح، ذكر كل ما سيفعله الأئمة من جوم، حتى ذكر الكف البواح. قال: إلا أن تروا لا تسمعوا، ترى بعينك كفرا ليس فسقا، ثم بواحا قد باح به صاحبه لم يختلف فيه الناس كالشمس، ثم عندكم فيه من الله برهان، دليلكم كتاب وسنة صريح ليس تأويل، فإذا اختلف الناس هل هذا حاكم كافر أم لا، هذا ليس كفر بواح، لا يجوز، لا يحل الخروج. ثم إذا حل الخروج وارتكب السلطان الكفر بواح قال: أنا كافر بالله، وأظهر الكفر وحارب الدين، هذا يخرج عليه إذا كان عند الناس قدرة، وإلا فلا يجوز. كل من ولي الخلافة ولو كان مبتدعا، أصول أهل السنة تلزم جماعته ويسمع له ويطاع، خطأه ومعصيته وتحزبه على نفسه. لا تتبع هواك، إنما اتبع الشرع وحكم الشرع، فمن صحت ولايته يسمع له ويطاع ويجل ويعظم ويقدر ولا يهان مهما كان. لا يجوز للناس أن يتسلطوا على حاكم لأنه يخالف ما هم عليه من السنة، هو مبتدع، لا يجوز أن ينال منه، هذا خطأ. السلطان له مكانة ومنزلة، لابد أن تعظم ويحترم وتقدر. يقول أنا أغضب ولكن على أولادي، وذلك لتربيتهم التربية الحسنة حتى يكونوا صالحين، فالغضب هذا من الجائز أم المنهي عنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا أنصحك بالغضب، إنما أنصحك بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب ولك الجنة. والتربية ممكن أن تكون بلا غضب، تربية ممكن أن تكون بلا غضب، ادفع الغضب بما تستطيع، ولكن أوقات تغضب حتى ينزجر من العلاج في بس إن شاء الله. يقول: هل يجوز أن نقع في يزيد معاوية وننتقصه ونقع في عرضه؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال الإمام أحمد، سأله ابنه: ألا تلعن يزيد؟ قال: يا بني هل رأيتني ألعن أحدا؟ فإثارة النعرات والشر عليه ما تولى، كان ظلوما عسوفا غفر الله له ورحمه، لم يكن كافرا، ومن خرج عليه أخطأ، ولكن ليس من أئمة الهدى والصدق والخير. وأهل السنة موقف منه أنه لا يحب ولكن لا يكفر، لا نحب يزيد ولكننا لا نكفره، نسأل الله أن يعفو عنه. يقول: كيف نجمع بين من طلب الولاية لا يعطاها وبين التقديم على الوظائف الكبيرة؟ لا يدخل في هذا، يعني شخص عنده شهادة عنده كذا يريد عمل، يقدم في هذه الجهة ويقدم في هذه الجهة ويقدم في هذه الجهة، هذا ليس للولاية، إنما للعمل، هذا للعمل وليس ولاية. يقول: مرر على من قال أن أولياء الأمور الموجودون حاليا ليس حقا بأولياء أمور، وإنما أولياء الأمور يجب أن يكونوا بالشورى فقط. هذه شنشنة معروفة من أخزن، لا يلتفت لها ولا ينظر فيها، إنما شبه يثيرونها ويتلقفها السفهاء ويظنونها علما، إنما العلم خلاف هذا. مرر على شبهة خروج عبد الله بن الزبير على من يحتج بها على خروج على ولاة الأمر. من الزبير على من خرج؟ على من خرج؟ من الزبير لم يخرج على أحد، لم يكن الأمر مستتبا، ملك حتى ملك أكثر الدول الإسلامية، ولم يبقى في بني أمية إلا في زمن عبد الملك مروان إلا بقعة الشام فقط لهم، والبقية تدين لعبد الله بن الزبير. ولذلك ابن عمر لم يبايع لا ابن الزبير ولا عبد الملك، مع عبد الملك ولا من؟ لا لم يبايع مروان لم يبايع هذا ولا هذا، حتى قتل ابن الزبير فبايع مروان، لم يبايع في البداية. متى؟ في أول الأمر؟
حتى نهى أولاده لا يبايعون عبد الله.
هذه ليست في هذه الواقعة، هذه في يزيد، بايع ذاك، هذه في 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 مسألة الحرة، ليست في هذه، ليست مع ابن الزبير. ابن الزبير لم يبايع، كان يحب أن يصلي خلف ابن الزبير ولكن لم يبايع أحدا، فلما قتل ابن الزبير بايع، فلم يكن الأمر مستتبا، فابن الزبير لم يخرج. والكلام في هذا إن شاء الله سيأتي في مسألة هذه الشبهة الاتثار سيأتي، وهذه المسألة قتلت بحثا. ثم لو قلنا خرج وسلمنا أنه خرج، هل خروجه صحيح أم مخالف السنة؟ مخالف السنة، ثم خالفه من هو أكبر منه، خالفه كبار علماء من الصحابة وإما التابعين خالفوه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أخطأ. وذلك كان هذا الأمر موجودا. قال ابن تيمية رحمه الله: ثم استقر أمر أهل السنة على ترك الخروج بالفتنة أو على ترك القتال بالفتنة، يعني انعقد إجماع أهل السنة بعد ذلك. فإذا انعقد الإجماع بعد هذا الخروج فلا يحتج بهذا الخروج.